إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا شرح حديث ما ذئبان جائعان، وهي رسالة للحافظ ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 95 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي رسالة وعظية. ليس هذا الشرح بشرح تحليلي للحديث، ولا بشرح فقهي، ولا هو بالشرح الحديثي الذي ينظر في الأسانيد التي ورد بها هذا الحديث من أجل أن يستخرج منها الفوائد الحديثية ثم ينتهي الأمر إلى الحكم على الحديث، وإنما هو شرح وعظي. وقد حدد ذلك العلامة الشارح، لأنه وصف الحديث الذي تصدى لشرحه بأنه موعظة جليلة من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالتزم ذلك الإطار ولم يخرج عنه. وأما الحافظ ابن رجب فهو الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد بن عبد الرحمن الملقب برجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن رجب. ولد في بغداد سنة 36 و700 من مشايخه محمد بن الخباز وإبراهيم بن داود العطار ومحمد بن القلانيسي وغيرهم. وللعلماء في الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أقوال عظيمة. قال ابن فهد: هو الإمام الحافظ الحجة والفقيه العمدة، أحد العلماء الزهاد والأئمة العباد، مفيد المحدثين واعظ المسلمين. وقال السيوطي: هو الإمام الحافظ المحدث الواعظ زين الدين عبد الرحمن. وقال ابن فهد أيضا: كان رحمه الله تعالى إماما ورعا زاهدا، مالت القلوب بالمحبة إليه وأجمعت الفرق عليه، كانت مجالس تذكيره الناس عامة نافعة وللقلوب صادعة. وقال ابن العماد الحنبلي: هو الحافظ زين الدين وجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد القدوة. وأقوال العلماء في الثناء عليه كثيرة رحمه الله تعالى. ومن مصنفاته الاستخراج في أحكام الخراج، القواعد الفقهية، ذيل طبقات الحنابلة، فضل علم السلف على علم الخلف، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، الفرق بين النصيحة والتعيير، شرح جامع الترمذي وهو مفقود، ما وجد منه إلا شرحه على علل الترمذي، وقد قدم محقق العلل لتحقيقه عليها بمقدمة ذكر فيها هذه النبذة المختصرة عن المؤلف رحمه الله تعالى. وأما حديث شرح حديث ما ذئبان جائعان وهو كتابنا هذا، فهو الذي نتصدى لقراءته والتعليق عليه ومدارسته اليوم بحول الله تبارك وتعالى وقوته. وقد توفي سنة 95 و700 ورحمه الله رحمة واسعة. قال في شرح هذا الحديث العظيم: من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال: قال الترمذي: حسن صحيح. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. هنالك ديباجة للشرح ليست من صنع الشارح، وإنما هي من صنيع الناسخ. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام بقية السلف الكرام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن الشيخ الإمام بن رجب البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى. لا يخفى أنه لا يمكن أن يكتب المصنف رحمه الله تعالى عن نفسه هذا الكلام، وإنما هذا يكون دائما من صنع النساخ. وأما كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فأوله أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني كما مر. وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأسامة بن زيد وجابر وأبي سعيد الخدري وعاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. قال العلامة ابن رجب: وقد ذكرناها كلها والكلام عليها في كتاب شرح الترمذي، يعني الطرق التي ورد منها هذا الحديث. ولفظ حديث جابر رضي الله عنه: ما ذئبان ضاريان باتا في غنم غاب رعاؤها بأفسد للناس من حب الشرف والمال لدين المؤمن. الرعاء جمع راع. قال تعالى: حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وتجمع أيضا راع على رعاة ورعيان. في حديث ابن عباس رضي الله عنه: حب المال بدل الحرص. يريد رواية الطبراني في الأوسط: ما ذئبان ضاريان باتا في غنم بأفسد لها من حب ابن آدم الشرف والمال. قال الشارح رحمه الله تعالى: فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين باتا في الغنم قد غاب عنها رعاؤها ليلا، فهما يعني الذئبين يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساوياً لإفساد الذئبين وإما أكثر. يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. الصورة واضحة جداً والمثل مخبر عن نفسه. يعني لو أنك تصورت حظيرة فيها أغنام، فجاء ذئبان مفترسان شرسان ضاريان فدخل تلك الحظيرة فتصور إفساد الذئبين الجائعين الشرسين الضاريين لهذه الغنم، وهي بين قتيل وجريح ومأكول ومفترس، مع ما يحدث من الفوضى العامة الشاملة في تلك الحظيرة بين تلك الأغنام. تصور هذا تصورا صحيحا، وتصور دينك كالحظيرة التي فيها الأغنام. ودخل تلك الحظيرة ذئبان ضاريان شرسان مفترسان متوحشان جائعان، الحرص على المال والشرف في الدنيا. فإفساد هذين الذئبين، أعني الحرص على المال وعلى الشرف في الدنيا لدين المؤمن، ليس بأقل من إفساد الذئبين للغنم في تلك الحظيرة. المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضح جدا، وهو مخوف جدا، لأن الإنسان إذا حرص على المال وحرص على الشرف في الدنيا فإن ذلك يكون أفسد لدينه من إفساد الذئبين المذكورين للغنم. قال رحمه الله موضحا: ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه، ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أكثر. يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا. فأما الحرص على المال فهو على نوعين: أحدهما شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة، مع المبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة. وقد ورد أن سبب الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع، يعني شدة محبة المال مع شدة طلبه ولكن من وجوه مباحة، والذي وقع هو المبالغة في الطلب والجد في التحصيل والاكتساب من الوجوه المباحة والمشروعة، ولكن مع بذل المجهود ومع المشقة. ورد أن سبب الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع، كما أخرجه الطبراني من حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه قال: اشتريت 100 سهم من سهام خيبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ذئبان ضاريان ضلا في غنم أضاعها ربها، أي صاحبها ومالكها والقائم عليها، أضاعها ربها بأفسد من طلب المسلم المال والشرف لدينه. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الهيثمي في المجمع، ولكن في سنده سعيد بن عثمان البلوي وفيه جهالة. فسبب الورود على هذا لا يثبت. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: قلت: ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة تعدله، وقد كان يمكن صاحبه فيه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم، فضيعه بالحرص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم، ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره ويرتحل عنه، فيبقى حسابه عليه ونفعه لغيره، فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعذره. لو لم يكن ذلك لكفاه بذلك ذما للحرص. فالحريص يضيع زمانه الشريف ويخاطر بنفسه التي لا قيمة تعدلها في الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ينتفع به غيره، كما قيل: ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. قيل لبعض الحكماء إن فلانا جمع مالا، فقال هل جمع أياما ينفقه فيها؟ قيل لا، قال ما جمع شيئا. وفي بعض الآثار الإسرائيلية الرزق مقسوم والحريص محروم. ابن آدم، إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب الآخرة؟ إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزة فما أنت في يوم القيامة صانع؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحسد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، فإن الله بقسطه جعل الروح والفرج في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقال بعض السلف: إذا كان القدر حقا فالحرص باطل، وإذا كان الغدر في الناس طبعا فالثقة بكل أحد عجز، وإذا كان الموت لكل أحد راصدا فالطمأنينة إلى الدنيا حمق. كان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله: لحرص المرء على الدنيا أخوف عليه عندي من أعدى أعدائه. وكان يقول: يا إخوتاه، لا تغبطوا حريصا على ثروته وسعته في مكسب ولا مال، وانظروا له بعين المقتلة في اشتغاله اليوم بما يرديه غدا في المعاد ثم يتكبر. وكان يقول: الحرص حرصان، حرص فاجع وحرص نافع، فأما النافع فحرص المرء على طاعة الله، وأما الحرص الفاجع فحرص المرء على الدنيا. فالحرص على الدنيا معذب صاحبه، مشغول لا يسر ولا يلذ بجمعه لشغله، فلا يفرغ من محبة الدنيا لآخرته لالتفاته لما يفنى وغفلته عما يدوم ويبقى. ولبعضهم في هذا المعنى: لا تغبطن أخا حرص على سعة، وانظر إليه بعين الماقت القالي، إن الحريص لمشغول بثروته عن السرور بما يحوي من المال. ولآخر في هذا المعنى: يا جامعا مانعا والدهر يرمقه، مفكرا أي باب منه يغلقه، جمعت مالا ففكر هل جمعت له، يا جامع المال أياما تفرقه، المال عندك مخزون لوارثه، ما المال مالك إلا يوم تنفقه، إن القناعة من يحلل بساحتها لم يلق في ظلها هما يؤرقه. وكتب بعض الحكماء إلى أخ له كان حريصا على الدنيا: أما بعد، فإنك أصبحت حريصا على الدنيا تخدمها وهي تخرجك عن نفسها بالأعراض والأمراض والآفات والعلل، كأنك لم تر حريصا محروما ولا زاهدا مرزوقا ولا ميتا عن كثير ولا متبلغا من الدنيا باليسير. عاتب أعرابي أخاه على الحرص فقال له: يا أخي، أنت طالب ومطلوب، يطلبك من لا تفوته وتطلب ما قد كفيته، كأنك يا أخي لم تر حريصا محروما ولا زاهدا مرزوقا. وقال بعض الحكماء: أطول الناس هما الحسود، وأهنأهم عيشا القنوع، وأصبرهم على الأذى الحريص، وأخفضهم عيشا أرفضهم للدنيا، وأعظمهم ندامة العالم المفرط. ولبعضهم في هذا المعنى: الحرص داء قد أضر بمن ترى إلا قليلا. كم من حريص طامع والحرص صيره دليلا. غيره: كم أنت للحرص والأماني عبد، ليس يرديك الحرص والسعي إذا لم يكن جد. ما لما قدره الله من الأمر بد. ولأبي العتاهية يخاطب سلما الخاسرة: تعالى الله يا سلم بن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال. ومن كلام المأمون: الحرص مفسدة للدين والمروءة. وأنشد بعضهم: حرص الحريص جنون، والصبر حصن حصين، إن قدر الله شيئا فإنه سيكون. ونازح الدار لا ينفك مغتربا، عن الأحبة لا يدرون بالحال، بمشرق الأرض طورا ثم مغربها، لا يخطر الموت من حرص على بالي. ولو قنعت أتاك الرزق في دعة، إن القنوع الغني لا كثرة المال. ولمحمود الوراق: أيها المتعب جهدا نفسه، يطلب الدنيا حريصا جاهدا، لا لك الدنيا ولا أنت لها، فاجعل الهمين هما واحدا. هذا هو النوع الأول من نوعي الحرص على المال، وهو حرص ببذل الجهد مع المشقة في طلب المال من وجوهه الحلال. يعني هو لا يحصل مالا من حرام، ولكن هو يضيع أيامه في طلب المال من وجوهه الحلال مع بذل المجهود ومع المشقة في ذلك واستغراق العمر. النوع الثاني من الحرص على المال أن يزيد على ما سبق ذكره في النوع الأول، حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة، فهذا من الشح المذموم. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا الشح. وفي رواية أبي داود: إياكم والشح، فإن الشح والشح البخل مع الحرص، وسيأتي تفسيره من كلامه وكلام العلماء رحمهم الله. فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. والحديث أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والحديث أخرجه أيضا أحمد والبخاري في الأدب المفرد. وقد قال النووي عند شرحه لهذا الحديث في شرحه على مسلم، قال القاضي عياض: يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم، ويحتمل أنه هلاك الآخرة، وهذا الثاني أظهر، ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة. قال جماعة: الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل، فالشحيح أكثر إمساكا ومنعا من البخيل. الشح أشد من البخل وأبلغ في المنع من البخل. وقيل: الشح هو البخل مع الحرص. وقيل: البخل في أفراد الأمور، وأما الشح فعام. فالبخل يكون في أفراد الأمور، وأما الشح فهو عام في كل شيء. وقيل: البخل في أفراد الأمور، والشح بالمال وبالمعروف. وقيل: الشح الحرص على ما ليس عنده، والبخل إنما يكون بما عنده. فالشح يكون بما ليس عنده، بما ليس عنده، فيكون شحيحا به.
وهو ليس عنده، وأما البخل فإنما يكون فيما عنده. ذكر هذا النووي عند شرحه لهذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية جابر رضي الله عنه يرفعه: إياكم والشح، أو اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال طائفة من العلماء: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها حقوقها، وحقيقته أن تتشوف النفس إلى ما حرم الله ومنع منه، وألا يقنع الإنسان بما أحله الله له من مال أو فرج أو غيرهما. فإن الله تعالى أحل لنا الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم تناول هذه الأشياء من غير وجه حلها، وأباح لنا دماء الكفار والمحاربين وأموالهم، وحرم علينا ما عدا ذلك من الخبائث من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم علينا أخذ الأموال وسفك الدماء بغير حقها. فمن اقتصر على ما أبيح له فهو مؤمن، ومن تعدى ذلك إلى ما منع منه فهو الشح المذموم، وهو مناف للإيمان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشح يأمر بالقطيعة والفجور وبالبخل، كما مر أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشح يأمر بالقطيعة والفجور وبالبخل، والبخل هو إمساك الإنسان ما في يده، الشح هو تناول ما ليس له ظلما وعدوانا من مال أو غيره، حتى قيل إنه يعني الشح رأس المعاصي كلها. وبهذا فسر ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف الشح والبخل. ومن هنا يعلم ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من المعنى الذي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثه: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب مؤمن. هذا الذي ذكره العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى قطعة من حديث نصه: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي في شرح السنة، وإسناده حسن لغيره. وقد روى هذا الحديث بلفظ مقارب كل من أحمد والنسائي والحاكم بإسناد حسن: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب مؤمن. والحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. روي من طرق عند أحمد والبخاري في التاريخ الكبير وابن أبي شيبة في الإيمان، وهو صحيح بطرقه: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. وفسر الصبر بالصبر عن المحارم، وفسرت السماحة بأداء الواجبات. وقد يستعمل الشح بمعنى البخل وبالعكس، ولكن الأصل هو التفريق بينهما على ما ذكرناه. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومتى وصل الحرص على المال إلى هذه الدرجة نقص بذلك الدين والإيمان نقصا بينا، فإن منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص بهما الدين والإيمان بلا ريب، حتى لا يبقى منه إلا القليل. وأما حرص المرء على الشرف فهو أشد إهلاكا من الحرص على المال. الحرص على المال كما مر على وجهين: الأول أن يستغرق أيامه ولياليه ببذل المجهود والمشقة من أجل تحصيل المال والاستحواذ عليه من الوجوه التي أحلها الله تعالى. فهذا فيه تضييع العمر، وفيه تبديد رأس المال، وهو ما آتاه الله تبارك وتعالى العبد من الأنفاس في هذه الحياة ليقوم بعبادة الله جل وعلا. فهذا هو الوجه الأول من وجهي الحرص على المال. الوجه الثاني أشد منه وأنكى، وهو أن يستغرق عمره وأن يبذل مجهوده ووقته في تحصيل المال من الوجوه المحرمة. وقد بيّن العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى الفرق بين الحرص والشح على ما مر، ثم ذكر الأمر الثاني في الحديث وهو حرص المرء على الشرف، قال: هو أشد إهلاكا من الحرص على المال، فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال، وضرره أعظم، والزهد في هذا أصعب، فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف، يحرص على المال فإذا ما جمعه فإنه تجود به نفسه من أجل أن يحصل بهذا المال الذي هو حريص عليه ما هو أحرص عليه منه، وهو طلب الرياسة والشرف، فيبذل المال في طلب الرياسة وفي طلب الشرف. الحرص على الشرف على قسمين، كما كان الحرص على المال على قسمين، فالحرص على الشرف على قسمين: أحدهما طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، وهذا خطر جدا، وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقل من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات فيوفق، بل يوكل إلى نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. الحديث أخرجه أحمد والشيخان في صحيحيهم. قال بعض السلف: ما حرص أحد على ولاية فعدل فيها، لأنه إذا حرص عليها وسألها فإنه يوكل إليها ولا يعان عليها، وحينئذ يتأتى منه الظلم والجور ويبعد عنه القسط والعدل. كان يزيد بن عبد الله من قضاة العدل والصالحين، وكان يقول: من أحب المال والشرف وخاف الدوائر لم يعدل فيها. ذكره في أخبار القضاة وإسناده حسن، وفيه: وخاف الرؤساء بدل الدوائر. من أحب المال والشرف وخاف الرؤساء لم يعدل فيها. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. أخرجه أحمد والبخاري والنسائي وغيرهما. قوله ستكون ندامة أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي، ودليله ما أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، ولا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة، ستكون ندامة. وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منه. وقوله فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، نعم المرضعة أي في الدنيا، وبئست الفاطمة يعني بعد الموت. هذه رواية والتي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في الشرح هي بالتاء فنعمة المرضعة، وفي رواية فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه. وقيل نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها، وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخر. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وقوله نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية، اللذات الوهمية كثيرة جدا، وما أكثر ما يحيا الناس على الوهم في هذه الحياة. فمسألة الجاه وهمية أصلا، وسعة الملك بالنسبة للإنسان في الدنيا هي من الوهم أيضا، فإن الإنسان لا ينام إلا فيما هو معلوم، ولا يأكل في أكثر من معدته إلى غير ذلك من لذاته وحاجاته، ولكن الوهم يصور له آمادا متسعة من الخيالات التي يسرح فيها ليل نهار، وهي خيالات لا أكثر، كأنها العالم الافتراضي. فيه أيضا أي في صحيح البخاري وهو عند مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرجلين قالا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أمرنا، أي جعلنا أميرين، قال إنا لا نولي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه. واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم ضررا عظيما قبل وقوعه في السعي في أسبابه، وبعد وقوعه بالحرص العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد، فهذا يستلزم ضررا عظيما قبل تحصيل الشرف. عندما يسعى الإنسان لتحصيله بشتى الأسباب مما أحل الله ومما حرمه من أجل أن يصل إلى ما يريده من هذا الشرف الموهوم، وبعد أن يحصل ذلك يقع ضرر عظيم، لأنه يحرص على أن يظل في مكانه الذي وصل إليه متمتعا بالشرف الذي تخيله، فيقع منه ظلم وتكبر وغير ذلك من المفاسد. صنف أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى، وكان من العلماء الربانيين في أوائل 104، صنف مصنفا في أخلاق العلماء وآدابهم، وهو من أجل ما صنف في ذلك، ومن تأمله علم منه طريقة السلف من العلماء والطرائق التي حدثت بعدهم المخالفة لطريقته. وعلماؤنا رحمة الله عليهم كانوا غاية في الحرص على حياطة القلوب، وكانوا يحوطون الطلاب بأمثال هذه التعليمات التي ذكرها السلف في أوقات مختلفة بأحوال متباينة، فيجمعون لهؤلاء الطلاب تلك الأقوال في هذه المصنفات كأخلاق العلماء للآجري من أجل حياطة القلب. وسيأتي كلام كثير في هذه الرسالة على وجازتها مما يتعلق بذلك، والعلامة المصنف له مشاركة في ذلك أيضا، فإنه صنف رسالة في بيان فضل علم السلف على علم الخلف، وبين فيها حال العالم الرباني، وبين فيها العلم الذي ينفع والعلم الذي لا يضر، لأنه لا يمكن أن يوجد علم لا ينفع ولا يضر. العلم إن لم ينفعك ضرك، فإما أن يكون العلم نافعا وإما أن يكون ضارا، ولا ثالث بين هذين الاثنين. العلم إن لم ينفعك ضرك، فإما أن يكون نافعا وإما أن يكون ضارا. هذا هو الآجري رحمه الله تعالى في أخلاق العلماء وآدابهم، يصف الكتاب عالم السوء بأوصاف طويلة، منها أنه قال: قد فتنه حب الدنيا والثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا، يتجمل بالعلم كما تتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل به. وذكر كلاما طويلا إلى أن قال: فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم، فبينا هو مقارب لهذه الأخلاق، إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة، فأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا، وأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من رخاء عيشهم، من منظر بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي، وأحب أن يغشى بابه وأن يسمع قوله ويطاع أمره، فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء، أي بأن يكون قاضيا فطلبه، فلم يمكنه إلا ببذل دينه، فتذلل للملوك وأتباعهم فخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله، وسكت عن قبيح ما ظهر له من الدخول في إيواناتهم وفي منازلهم من أفعالهم، ثم قد زين لهم كثيرا من قبيح فعلهم بتأوله الخطأ ليحسن موقعه عندهم. فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ولوه القضاء فذبحوه بغير سكين. والآجري رحمه الله يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أبو هريرة وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. يقول: فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ولوه القضاء فذبحوه بغير سكين، فصارت لهم عليه منة عظيمة ووجب عليه شكرهم، فآلم نفسه لئلا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء، ولم يلتفت إلى غضب مولاه الكريم، فاقتطع أموال اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين، واقتطع أموال الوقف على المجاهدين وأهل الشرف بالحرمين، وأموالا يعود نفعها على جميع المسلمين، فأرضى بها، أي بتلك الأموال التي اقتطعها ظلما وعدوانا، فأرضى بها الكاتبة والحاجبة والخادمة، فأكل الحرام وأطعم الحرام وكثر الداعي عليه. فالويل لمن أورثه علمه هذه الأخلاق. وهذا العلم هو الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر أن يستعاذ منه، وهذا العالم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. الحديث الذي ذكره مرفوعا وهو هذا ضعيف جدا، أخرجه ابن عبد البر في الجامع والطبراني في الصغير، وأخرجه الآجري موقوفا على أبي الدرداء بإسناد صحيح، فهذا صح موقوفا على أبي الدرداء رضي الله عنه، ولكنه مرفوعا ضعيف جدا. كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. أخرجه مسلم في ضمن حديث لزيد بن أرقم، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. أخرجه الآجري وأخرجه ابن حبان، ورواية ابن ماجة: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وقد حسن حديث ابن ماجة الألباني كما في السلسلة الصحيحة وفي صحيح سنن ابن ماجة. قال العلامة ابن رجب: هذا كله كلام الإمام أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى، وكان في أواخر 300، ولم يزل الفساد بعده متزايدا على ما ذكرناه أضعافا مضاعفة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فما نقول نحن؟ نسأل الله السلامة والعافية. ومن دقيق آفات حب الشرف طلب الولايات والحرص عليها، وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله، العارفون به، المحبون له، الذين يعادون له من جهال خلقه المزاحمين لربوبيته وإلهيته مع حقارتهم وسقوط منزلتهم عند الله وعند خواص عباده العارفين به، كما قال الحسن رحمه الله فيهم: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. الطقطقة صوت قوائم الخيل على الأرض الصلبة، والهملجة حسن سير الدابة مع التبختر، وأما البردون فيطلق على الدابة. إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي وتدبير أمر الناس، إذا قصد بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق، وقصد به التعاظم عليه وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس وافتقارهم إليه وذلهم له في طلب حوائجهم منه، فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله وإلهيته. وربما تسبب بعض هؤلاء إلى إيقاع الناس في أمر يحتاجون فيه إليه ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجاتهم إليه وظهور افتقارهم واحتياجهم إليه، ويتعاظم بذلك ويتكبر به، وهذا لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فليس هذا لأحد إلا لله تبارك وتعالى وحده، ولكن الذين يحرصون على الشرف قد يوقعون الناس في بعض المضائق ويدخلونهم في بعض المآزق من أجل أن تظهر حاجتهم إليهم وليذلوا لهم وعندهم، وليس هذا إلا لله تبارك وتعالى وحده. في بعض الآثار: إن الله تعالى لا يبتلي عبده بالبلاء ليسمع تضرعه. وفي الآثار أيضا أن العبد إذا دعا الله تعالى وهو يحبه قال الله تعالى: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجته فإني أحب أن أسمع تضرعه. ورد ذلك بمعناه في حديث قدسي ذكره صاحب كتاب الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية، وذكر أن ابن عساكر أخرجه بإسناد فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وابن أبي فروة متروك. هذه الأمور أصعب وأخطر من مجرد الظلم، وأدهى وأمر من الشرك، والشرك أعظم الظلم عند الله، ولكن هذه منازعة لله تبارك وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته كما سبق كلامه رحمه الله تعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا، إلا أنهم قالوا في الشطر الأخير منه: فمن نازعني واحدا، وفي رواية واحدة، وفي أخرى شيئا منهما ألقيته في جهنم. وقد صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة. كان بعض المتقدمين قاضيا، فرأى في منامه كأن قائلا يقول له: أنت قاض والله قاض. فاستيقظ منزعجا وخرج عن القضاء وتركه. وكان طائفة من القضاة الورعين يمنعون الناس أن يدعوهم بقاضي القضاة، فإن هذا الاسم يشبه ملك الملوك الذي ذم النبي صلى الله عليه وسلم التسمية به وقال: لا مالك إلا الله. أخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: أقنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك. وزاد مسلم والبيهقي: لا مالك إلا الله. وأقنع أي أحقر وأذل وأوضع. من هذا الباب أيضا أن يحب ذو الشرف والولاية أن يحمد على أفعاله ويثنى عليه به، ويطلب من الناس ذلك، وتسبب في أذى من لا يجيبه إليه، وربما كان ذلك الفعل إلى الذم أقرب منه إلى المدح، وربما أظهر أمرا حسنا في الظاهر وأحب المدح عليه وقصد به في الباطن شرا وفرح بتمويه ذلك وترويجه على الخلق. وهذا يدخل في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فإن هذه الآية إنما أنزلت في من هذه صفاته، وهذا الوصف أعني طلب المدح من الخلق ومحبته والعقوبة على تركه لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له. ومن هنا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق، ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك له، فإن النعم كلها منه. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى شديد العناية بذلك، وكتب مرة إلى أهل الموسم كتابا يقرأ عليه، وفيه الأمر بالإحسان إليه وإزالة المظالم التي كانت عليهم. وفي الكتاب: ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الله، فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري، فلا تحمدوني وإنما احمدوا الله رب العالمين. مع أنه أمر بالإحسان إليهم ورفع الظلم عنه. فلما سبق إلى خاطره أنهم قد يحمدونه على ذلك قال: ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الله، فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري. وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى مشهورة، فإنها كانت لها 4 بنات، ففرض للثنتين منهن، والمرأة تحمد الله عز وجل، ثم فرض للثالثة فشكرته، فقال: إنما كنا نفرض لهن حيث كنت تولين الحمد أهله، فمري هؤلاء 3 يواسين 4، أو كما قال رضي الله عنه. أراد أن يعرف أن ذا الولاية إنما هو منتصب لتنفيذ أمر الله، وآمر العباد بطاعته تعالى، وناه لهم عن محارم الله، ناصح لعباد الله بدعائهم إلى الله. هو يقصد أن يكون الدين كله لله، وأن تكون العزة كلها لله، وهو مع ذلك خائف من التقصير في حقوق الله تعالى. أيضا عندما كانت تحمد الله عز وجل كان يوالي العطاء للبنات، فلما شكرته هو أمسك وقال لها مري هؤلاء الثلاث يواسين الرابعة، ولم يفرض له. المحبون لله غاية قصدهم من الخلق أن يحبوا الله ويطيعوه، غاية قصد المحب لله أن يطيع الخلق الله عز وجل وأن يحبوه ويفردوه بالعبودية والإلهية، فكيف من يزاحمه في شيء من ذلك؟ فهو لا يريد من الخلق جزاء ولا شكورا، وإنما يرجو ثواب عمله من الله، كما قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني، والإطراء المدح بالباطل. تقول أطريت فلانا مدحته فأفرطت في مدحه، كما قال الحافظ في الفتح. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث أخرجه عبد الرزاق والبخاري وأحمد والدارمي والترمذي وغيرهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر على من لا يتأدب معه في الخطاب بهذا الأدب، كما قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه الدارمي بهذا اللفظ بإسناد صحيح. وقال لمن قال ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وكذلك أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في السنن بإسناد حسن. فمن هنا كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وأتباعهم وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم البتة، بل إلى تعظيم الله وحده وإفراده بالعبودية والإلهية. ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحده. وكان بعض الصالحين يتولى القضاء ويقول ألا أتولاه لأستعين به على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كانت الرسل وأتباعهم يصبرون على الأذى في الدعوة إلى الله، ويتحملون في تنفيذ أوامر الله من الخلق غاية المشقة وهم صابرون، بل راضون بذلك. فإن المحب ربما يتلذذ بما يصيبه من الأذى في رضا محبوبه، كما كان عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى يقول لأبيه في خلافته إذا حرص على تنفيذ الحق وإقامة العدل، يقول عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز لأبيه يا أبت لوددت أني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل. وقال بعض الصالحين وددت أن جسمي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق كلهم أطاعوا الله عز وجل. عرض قوله يقول ابن رجب رحمه الله على بعض العارفين فقال إن كان أراد بذلك النصيحة للخلق وإلا فلا أدري، ثم غشي عليه. ومعنى هذا أن صاحب هذا القول قد يكون لحظ نصح الخلق والشفقة عليهم من عذاب الله، وأحب أن يفديهم من عذاب الله بأذى نفسه، وقد يكون لحظ جلال الله وعظمته وما يستحقه من الإجلال والإكرام والطاعة والمحبة، فود أن الخلق قاموا بذلك وإن حصل له في نفسه غاية الضرر. وهذا هو مشهد خواص المحبين العارفين بملاحظته، فغشي على هذا الرجل العارف لما نقل له ذلك القول. وقد وصف الله تعالى في كتابه أن المحبين له يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم، وفي ذلك يقول بعضهم: أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. هذا هو القسم الأول من قسمي الحرص على الشرف والرياسة والارتفاع فوق أكتاف الناس وأعناقه. القسم الثاني طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد. وأما القسم الأول من قسمي طلب الشرف والعلو إنما يكون ببذل المال، ويكون بالجاه، ويكون بالرياسة، فيصل إلى طلب الشرف بهذه الأمور الدنيوية. وأما أن يطلب الشرف في الدنيا بالأمور الأخروية فهذا هو القسم الثاني، طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد، فهذا أفحش من الأول وأقبح وأشد فسادا وخطرا. فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب به ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم والقرب منه والزلفى لديه. قال الثوري: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله، وإلا كان كسائر الأشياء، فإذا طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الفاني فهو أيضا نوعان: أحدهما أن يطلب به المال، أي أن يطلب بالعلم أو بالعمل أو بالزهد المال، هذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمة. وفي هذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا في الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرفها ريحها. الحديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإسناده صحيح. تأمل فيه كثيرا واجعله منك دائما على ذكر. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا في الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة معجلة، وهي معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته، والعلم النافع يدل على ذلك. فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة، ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة. ولهذا كان أشد الناس عذابا في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو من أشد الناس حسرة يوم القيامة، حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخس الأمور وأدناها وأحقرها. فهو كمن كان معه جواهر نفيسة لها قيمة عظيمة فباعها ببعرة أو شيء مستقذر لا ينتفع به. فهذا حال من يطلب الدنيا بعلمه، بل أقبح وأقبح من ذلك من يطلبها بإظهار الزهد فيها، مع أنه في باطنه من أشد الناس حرصا عليها، فيطلب الدنيا بإظهار الزهد فيها، فذلك خداع قبيح جدا. كان أبو سليمان الداراني يعيب على من لبس عباءة وفي قلبه شهوة من شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة العباء، يشير إلى أن إظهار الزهد في الدنيا باللباس الديني إنما يصلح لمن فرغ قلبه من التعلق بها، بحيث لا يتعلق قلبه بها بأكثر من قيمة ما لبسه في الظاهر، حتى يستوي ظاهره وباطنه في الفراغ من الدنيا. وما أحسن قول بعض العارفين وقد سئل عن الصوفي فقال: الصوفي هو من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وذاق الهوى بعد الجفا وكانت الدنيا منه خلف القفا. والصوفي كما هو معلوم لا يقبل عند أهل السنة إلا إذا كان على قانون الجنيد، وهم عن الصوفية قد ارتضوا الجنيد سيدا للطائفة، فيقولون الجنيد هو سيد الطائفة، وأهل السنة يقولون الجنيد رحمه الله تعالى من أكابر الزهاد والعلماء الربانيين المسلمين من أهل السنة، لا خلاف على ذلك بين أهل العلم من المتقدمين ولا من المتأخرين. كان يقول: من جاءكم هو يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يحمل كتاب الله ولا يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلموا أنه شيطان، فطلب منا ألا نقبل من أحد شيئا إلا بشاهدي عدل من الكتاب ومن السنة، فنحن نقبل من كل أحد ما جاء به شريطة أن يشهد له الكتاب وأن تشهد له السنة. النوع الثاني من يطلب بالعلم والعمل والزهد الرئاسة على الخلق والتعاظم عليهم وأن ينقاد الخلق ويخضعوا له ويصرفوا وجوههم إليه وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء ليعلو به عليهم ونحو ذلك، فهذا موعده النار، لأن قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه، فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان. قد يدهشك أن يقول هذا الإمام فهذا موعده النار، ولكنه أتى بالدليل فلا تعجل، لأن الحكم على أحد بالجنة أو بالنار لا يجوز إلا لمن حكم عليه بذلك النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أي ليجادل به ضعفاء العقول، ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه وعنده فهو في النار، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، وخرج ابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. لا تعلموا العلم بحذف إحدى التاءين، أي لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء، أي لتجادلوا به ضعفاء العقول، ولا لتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وزاد فيه: ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخرة. والذي أخرجه ابن عدي أخرجه أيضا الخطيب في الفقيه والمتفقه بإسناد حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، أو لتجادلوا به الفقهاء، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم. وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله، فإنه يبقى ويفنى ما سواه. أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه بإسناد ضعيف. العلماء الربانيون كالأطباء المحتسبين الذين لا يطلبون على مداواة الخلق مالا ولا ذكرا، فهؤلاء الأطباء المحتسبون إذا وقع بلاء في مكان وعم مرض فيه فإنهم يفرحون إذا ساق الله تبارك وتعالى الشفاء على يد أحد منهم كائنا من كان. فهذا شأن العلماء الربانيين، يفرحون إذا عمت الهداية وانتشر ذكر رجل من علماء المسلمين الربانيين يدعون له، وإذا مات كأنما مات بعضهم، كما قال علماؤنا من سلفنا السابقين: إني لا أسمع بالرجل من أهل السنة في أقصى المغرب ما لقيته، فأحس أن بعضي قد مات، وأسمع بالرجل من أهل السنة يظهر في المكان فأدعو الله تعالى له بظهر الغيب كالأطباء المحتسبين. وأما العلماء الذين هم من علماء الدنيا وعلماء السوء فهؤلاء كالضرائر، لا يحبون الخير يجري على يد واحد منهم ولا على يد أحد، ويريدون أن يصرفوا وجوه الناس إليه، ويتكثرون بالأعداد وبحسن الصيت وانتشاره في البلاد، وكل ذلك من فعل الشيطان، وليس هذا من العلم في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. يعني إذا دخل وهو موصوف بالطلب أفسح الناس له في المجلس وجعلوه في صدارته. يا أخي، لم يكن هذا من شأن الرسول، بل كان يجلس حيث انتهى به المجلس صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد الكل. يقول: ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخرة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول الخلق تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: منهم العالم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، وتعلم العلم ليقال عالم، وأنه يقال له قد قيل ذلك وأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وذكر مثل ذلك في المتصدق ليقال إنه جواد، وفي المجاهد ليقال إنه شجاع. وعن علي رضي الله عنه قال: يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم فوافق عمله علمه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، ويخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. وقال الحسن رحمه الله: لا يكن حظ أحدكم من علمه أن يقول له الناس عالم، فلا يكن حظك من علمك هذا. وفي بعض الآثار أن عيسى عليه السلام قال: كيف يكون من أهل العلم من يطلب العلم ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به؟ الأصل أنه يطلب العلم ليعمل به، وأن يكون هو أول من يعمل بعلمه، فإنما طلب هذا العلم من أجل العمل. أما أن يطلب العلم ليؤديه من غير أن يعمل هو به، فهذا يكون جسرا على النار، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان إذا جاءه مستفت سمع منه ثم صرفه وقال: ائتني من غد. فإذا جاءه من الغد قال: أعد علي المسألة، فإن وجد المسألة هي أجابه، وإن وجده قد غير فيها حرفا لم يجب. وكان الناس ربما تململوا من ذلك فيقول: ويحكم، أتريدون أن تتخذون جسرا على جهنم تعبرون علينا إلى الجنة؟ وكل شحيح بدينه وكل حريص على آخرته ينبغي عليه أن يمسك لسانه في أمثال هذه الأمور العظيمة، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله جل وعلا. قال العلامة ابن رجب رحمه الله في بعض الآثار أن عيسى عليه السلام قال: كيف يكون من أهل العلم من يطلب العلم ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به؟ وقال بعض السلف: بلغنا أن الذي يطلب الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة، يعني من ليس له غرض في طلبها إلا أن يحدث بها دون العمل به. ومن هذا القبيل كراهية السلف الصالح الجرأة على الفتية والحرص عليها والمسارعة إليها والإكثار منها. روى ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. الحديث حديث مرسل، ولكن أخرجه الدارمي وليس في إسناده ابن لهيعة كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. قال علقمة: كانوا يقولون أجرأكم على الفتية أقلكم علما. أخرجه الآجري بإسناد ضعيف. وعن البراء قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أحدهم عن المسألة ما منهم من رجل إلا ود أن أخاه كفاه، ما منهم من رجل إلا ود أن أخاه كفاه. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو من قول عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد أخرج هذا القول ابن المبارك في الزهد وأبو خيثمة في العلم وابن سعد في الطبقات والدارمي والآجري في أخلاق العلماء وابن عبد البر في الجامع بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وأما مقالة البراء التي ذكرها رحمه الله تعالى فهي: لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. أخرجها الخطيب وفي إسنادها أبو إسحاق السبيعي وهو صدوق اختلط بأخرة ومدلس ولم يصرح بالسماع. في رواية: فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يرجع إلى الأول. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. أخرجه أبو خيثمة في العلم وابن عبد البر في الجامع والخطيب في الفقيه والمتفقه وإسناده صحيح. سئل عمر بن عبد العزيز عن مسألة فقال: ما أنا على الفتيا بجريء. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سئل عن مسألة فقال: ما أنا على الفتيا بجريء. وكتب إلى بعض عماله: إني والله ما أنا بحريص على الفتيا ما وجدت منها بدا. وقال ابن عيينة: ليس هذا الأمر لمن ود أن الناس احتاجوا إليه، إنما هذا الأمر لمن ود أنه وجد من يكفيه. وعنه أنه قال: أعلم الناس بالفتاوى أسكتهم فيها وأجهلهم بها أنطقهم. قال سفيان الثوري: أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، وإذا أعفوا عنها كان أحب إليه. قال الإمام أحمد: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ إليه الضرورة. قيل له: فأيما أفضل، الكلام أم السكوت؟ قال: الإمساك أحب إليه. قيل له: فإذا كانت الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة الضرورة، وقال: الإمساك أسلم له. وليعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه، وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك. قال الربيع بن خثيم: أيها المفتون انظروا كيف تفتون، وقال عمرو بن دينار لقتادة لما جلس للفتية: تدري في أي عمل وقعت؟ وقعت بين الله وبين عباده، وقلت هذا يصلح وهذا لا يصلح. وعن ابن المنكدر قال: إن العالم داخل بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم. أخرجه الدارمي وأبو نعيم في الحلية والخطيب في الفقيه والمتفقه بإسناد صحيح. وكان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. أخرجه ابن سعد وأبو نعيم في الحلية والخطيب في الفقيه بإسناد صحيح. وكان النخعي يسأل فتظهر عليه الكراهة ويقول: ما وجدت أحدا تسأله غيري؟ رواه بمعناه ابن سعد وأبو خيثمة في العلم وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. وقال: قد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. أخرجه الدارمي والآجري وأبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنكم لتستفتوننا استفتاء قوم كأننا لا نسأل عما نفتيكم به. أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه بإسناد ضعيف. وعن محمد بن واسع قال: أول من يدعى إلى الحساب الفقهاء. وعن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. أخرجه الخطيب بإسناد ضعيف. وقال بعض العلماء لبعض المفتين: إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل، ولكن تخليص نفسك أولا، لأنك مسؤول، فماذا ستقول؟ فليكن أكبر همك ما يخلصك أنت أولا، لا ما يخلص من سألك. وقال لآخر: إذا سئلت عن مسألة فتفكر، فإن وجدت لنفسك مخرجا فتكلم، وإلا فاسكت. وكلام السلف في هذا كثير جدا، يطول ذكره ويطول استقصاؤه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يرزقنا الإخلاص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية، والإحسان في القول والعمل، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.